كشهادة لكافر معلن كفر لكن ما مات عن كفر، هذا ربما يهجى في المبادئ، لكن إنسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علمنا أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول الاحتياط إيش؟ ألا تشهد، ألا تشهد، فإن شهادتك له بالنار إن كان ليس من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من أهل النار. لهذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز، لا شك لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار إيش؟ احتياطا ولا احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. نعم. طيب يقول ومن الشهادة بالوصف انتهينا. طيب ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان من ربك، ما دينك، من نبي، ثلاث مسائل. وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته الصغيرة المباركة، وهي إيش؟ ثلاثة رسول. نعم، أو رسول ثلاثة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، يثبتهم بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قول يثبت في الحياة، الظاهر أن في الحياة متعلقة بيثبت، يعني الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، يثبتهم في الحياة، وهذا أحسن من أن نقول أنها متعلقة بالثابت، بل نقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد، فلا يفرون ولا ينهزمون. فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الحديث ورد وأما الكافر أو المنافق، وإذا طبقت هذا الجواب وجدته ينطبق على إيش؟
المنافق.
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته على المنافق. المنافق لا يستطيع أن يجيب، حتى وإن كان يجيب به في الدنيا بأفصح عبارة فإنه في القبر لا يجيب، يقول ها ها لا أدري. وفكر في قوله ها ها، تجد كأنه يعلم الشيء ولكن نسه أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرف. أفهمتم؟ لو ضاع لك 100 ريال كان ذلك أشق عليك مما لو لم تملكها من قبل، أليس كذلك؟ هكذا العلم إذا أضعته بعد حصوله صار أشد عليك مما لو لم تدركه أولا. انتبه يا أيوب. طيب إذن الذي يظهر أن الذي يسأل المؤمن والمنافق، الكافر لا يسأل. ليش؟ لا حاجة للسؤال، الامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط من أصل لا يسأل، ولذلك يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويخزون بها ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل، فنقول سمعنا وصدقنا وآمنا. أما ولفظ الحديث هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك إنما يكون جوابا ممن ممن قال ذلك وهو المنافق الذي لم يدخل الإيمان قلبه. ثم المعنى يقتضي أن لا يسأل الكافر أيضا، لأن السؤال ليش؟ للاختبار والامتحان، والكافر ساقط من أصل. نعم، إنسان طالب لا يجيب في كل دروسه إلا صفر، نختبره ولا ما نختبره؟ ما نختبره، خل يبقى. لكن إنسان فيه احتمال، هذا هو الذي يسأل. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الشهادة بالتعليق تجوز؟
الشهادة
كان يقال فلان إن مات على هذا فهو في النار اعتبارنا وكافر.
أين نعم، هذه لا بأس، لا بأس الشهادة المعلقة، لكن أنا أقول ما له فائدة، لأنك أنت قد تعلق ويسمعك إنسان ما يعرف التعليق فيجزم. لا حاجة، حتى لأن الكافر إذا مات كافرا هل نلعنه؟ ما نلعنه، لأنه إن كان كافرا فقد لعن، وإن كان غير كافر فقد سلمنا.
شيخ، قد يقال أنه ليبين أن الذي يفعله مثلا كفر،
ما يخالف،
موجب.
أنا أقول كل ما فعل كافر، وهذا الرجل إذا مات على هذا الحل اللي هو عليه فهو كافر، والكافر من النار، كذا أقول.
بارك الله فيك. إذا كان قولنا الآن في هذه،
إذا كان
قولنا لفلان الذي قتل في المعركة مثلا فلان شهيد، على أن هذا أصبح لقب أو وصف لهذا الرجل وليس شهادة منا له بالجنة، لأن هذا يكسر كل.
شوف بارك الله فيك، لا بد أن تشهد أو تتضمن شهادتك بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة. الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. هل يمكن أن تقول فلان شهيد وإذا قيل لك هل هو من الجنة تقول لا؟ إذا قلت لا فقد تناقض، وإن قلت نعم شهدت له بالجنة.
يعني يستلزم القول أنه شهيد يعني
أن يكون في الجنة، ما في شيء إذا شهدت له بعينك. وكما قلت لكم ما يعني هذا حقيقة الشهادة في مثل هذه الأمور، إن كان مستحقا لها فهو أهل لها سواء قلت أو ما قلت، وإن لم يكن مستحقا لها فلتقضى ذمتك منه. نعم.
الجواب على
ارفع صوتك على
الجواب على أن بعض أهل السنة صوتوا لبعض
الأئمة. طيب، هذا سؤال مهم ونتعرض له الآن. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة يعني من أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له، مثل الأئمة الأربعة سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليه، قال إنه يجوز أن نشهد له بالجنة. نعم، واستدل بذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا يا رسول ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث، وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليها والقدح فيه. وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بأنه من الجنة، فأنا الآن بين الإثم والسلامة، ما هو بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجع، بين الإثم والسلام. وما دوما أن الإنسان سوف يرجح إيش؟ جانب السلام على احتمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة. نعم، ولكن شهادة لهم بالجنة لا توجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها. فالسلام أسلم. نعم،
شهادة بالنار بالجنة لا
الرؤيا قد تكون حقا اذا وجدت في القرائن ويعمل بها، واما اذا لم تكن قرائن او كانت تخالف الاسلام فلا يعمل بها. لو جاءنا انسان مثلا وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته وكلمني وقال يا فلان انت في ايام القيض يشق عليك قيام صلاه الفجر فلا حرج عليك ان تؤخرها حتى تقوم من منامك، قلنا رأيت الرسول حقا فرأيت حقا، نقبل هذه الرؤيا؟
لا.
ليش؟
تخالف
الشرع. لكن الرؤيا التي تؤيد بالقرائن ولا تخالف الشرع او يؤيدها الشرع هذه لا بأس بها. ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وتعرفون قصته، انه كان جهوري الصوت وهو من خطباء الرسول عليه الصلاه والسلام، كان جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواته فوق صوت النبي ولا تذروه بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، انحبس في بيته وجعل يبكي، ما استطاع ان يواجه الناس خوفا من ان يكون عمله قد حبط وهو لا شعر، ففقده النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله انه منذ انزلت هذه الايه وهو في بيته يبكي، فارسل اليه رسولا وقال له بشرى انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه. الخوف من الله هو شاطئ السلامه، هو شاطئ السلامه، من كان بالله أعرف كان منه أخوه. بشر بهذه البشرى، عاش رضي الله عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعة اليمامة، ونشهد له بالجنة لقول الرسول يدخل وتدخل الجنة. لكنه لما قتل مر به أحد الجنود وكان عليه درعا فأخذ فسلب درعه ووضعه في طرف الجيش تحت برمة، ما أدري أحمد يعرف البرمة؟ إيش البرمة؟
دولة.
نعم. أي نعم. القدر من الخزف. وضع الدرع تحت هذا القدر وحوله فرس يستن. الفرس الذي يستن قالوا والذي يرفع إحدى قوائمه. فرآه صاحب له في المنام. وأخبره بالخبر، قال إنه مر بي أظنه قال فلانا، وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن، فإذا أصبحت فأض إليه، ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه الخليفة. فلما أصبح الرجل أخبر القائد خالف الوليد بالخبر، وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تماما تحت برمة وحوله فرس مستن. إذن هذه الرؤيا أويدت بإيش؟ بالقراء. فنفذت الوصية، نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذت وصيته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فإذا دلت القراءة على ذلك فلا بأس. كذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، قال إن الشيخ الإسلام ابن تيمية أشكلت عليه مسائل في الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عنها فأجاب وأفتى، وهذه من كرامات الله لابن تيمية رحمه الله. من جملة ما استفتاه فيه قال إنه تقدم إلى جنائز نصلي عليها ونشك في إسلام الميت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالشر يا أحمد، عليك بالشر، يعني اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام لولا أنه يشهد له ما جاء في كتاب السنة لقلنا لا يعمل بها. الشاهد لذلك قوله في آية اللعان، والخامسة أن لعنة الله عليه ليش؟ إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل ذلك على أن تعليق الدعاء بشرط الاستحقاق جائز. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر، وأن الفتنة بمعنى إيش؟ الاختبار والامتحان، بحيث يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. وذكرنا الدليل من القرآن، والسنة أيضاً في ذلك ظاهرة. قال: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات نعيم القبر. ودليله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة، طيبين في العمل، يقولون متى؟ يقول حال توفيهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبر، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طوحها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ألبى هنا للسببية، فإن قلت إنها للسببية سلمت، وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا في القرآن الكريم آيات متعددة يقول بما كنتم تعملون. نقول ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات. ألبى في الآيات إيش؟ للسببية، يعني بسبب العمل. والبى في الحديث للمعاوضة، كما تقول اشتريت منك الثوب بدرهم، فهي للمعاوضة. فلا يمكن أحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بإيش؟ بسبب عمله. والفرق ظاهر. لو أن الله تعالى أراد أن يعوضك، والله لتخسرن خسارة مؤكدة. لو أحصيت ما أنعم الله عليك بنوع من النعم، بنوع واحد من النعم، لكان يستغرق إيش؟ جميع أعمالك. النفس الذي لا يشق عليه ولا يتعب ولا يكلف نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. هذه النعمة لو أنها قوبلت في العمل عملك كم نسبة عملك للساعات؟ يعني 3 ساعات في يوم وليلة؟ قد يكون 4 وقد يكون 5 وقد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله حتى النوم ينام ليستعين بها على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها وبهذا يكون النوم إيش؟ عبادة. يعني حقيقة الموفق يستطيع أن يجعل جميع أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة يستطيع إن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله والله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثره أثر نعمته عليه ينوي بأكله وطعامه بأكله وشرابه التقوي على طاعة الله صار عبادي ولا لا ينوي بذلك القيام بواجب نفسه لأن الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه حتى إنه إذا جاع وخاف الموت مش حكم الأكل يجب عليه أن يأكل وجوبا فإن قال لا ما يجب قال أنا صابنا على الموت ما يخالف ما يصير يجب أن تأكل واضح إذن تأكل لتؤدي النفس حقها صار أكلك الآن إيش عبادة اللباس تلبس الثوب لتستر عورتك ولتتنعم به بالوقاية من البرد أو الحر يرحمك الله وجعلكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسا إلى آخر. المهم يا أخواني والله يفوت علينا أشياء كثيرة تضيع علينا كل بسبب الغفلة عن النية وإلا فلو استحضرنا النية لكانت كل حركاتنا وسكناتنا إيش عبادة نثاب عليها. أقول لو أن أحدا طاب لنعمة الله نوعا واحدا من نعمة الله عليك بعملك الصالح نستغرق كله ثم نقول كما قال بعض العلماء قال إن توفيقك للشكر نعمة يستوجب الشكر لأن كثيرا من الناس حرم الشكر فإذا أنعم الله عليك ووفقك لشكر النعمة واستعمالها في طاعة مولاك فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي هذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن ألبى في قول بما كنت تعملون ليش؟ للسببية لأن العوام ها؟ ايش؟ نعيد يا جماعة
نريد أن يكتب
أي أنا فاهم هل نعيده ولا لا؟
طيب
نعيده. العرب يقف الشاعر يتلو عليهم 50 بيت وينصرف ويحفظونه جميعا وانتاج عن بيتين. يقول إذا كان شكري نعمة الله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر اكتب يا اكتب ما هي ورقة هذه ورقة علي له في مثلها يجب الشكر اكتب واعطني اياه شوف عن كتابتك عربية ولا ايش ها روسية عطنا حط باللغتين عشان نشوف. طيب اسمع إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر هذا الشرط الثاني البيت الثاني فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله هذا الشرط الأول وإن طالت الأيام واتصل العمر كتبت؟ وش كتبت؟ خلاص ما شاء الله. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ بس الآن عندنا في قواعد ممكن تراعيها. بارك الله فيك. طيب إذن ننتقل إلى الفقرة الثانية، ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أي ملائكة؟ الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواحهم. هؤلاء في غمرات الموت، أي في السكرات التي تغمرهم. يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجبا. فالجواب لو إيش؟ محذوف، ويحذف بمثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقدير. في إذ الظالمون في غمرات الموت، الظالمون هنا المراد بهم الكافرين، المراد بهم كافرون، لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والملائكة باسطوا أيديهم، مادوها، أخرجوا أنفسهم. سبحان الله، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا في نفوسهم، ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله وعقاب من الله. فتنفر النفس، تتفرق في الجسد هربا مما أنذرت به، فيقول: أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها. وتصور هذا المشهد، وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. ثم قال: اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هنا أن للعهد الحضوري. اليوم، أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، تجزون عذاب الهون، أي عذاب الذل، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم على آياته تستكبرون. بسببين: الكذب على الله، والاستكبار عن عبادة الله. والب هنا للسببية. هذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر، وهناك أدلة. أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له. كل مسلم يقول في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فعذاب القبر متواتر تواترا لا نظير له. يعني جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، لأن عذاب القبر كل الناس يقولونه. يعني يشبه أن يكون تواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير. كل إنسان يقول في صلاته: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يقول: والأحاديث بهذا كثيرة معلومة. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا. من المؤمنون؟ الذين يؤمنون إيش؟ بالغيب. وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا. يعني بعض الناس والعياذ بالله أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر، وقال: كيف يكون هذا؟ نحن نحفر القبر ثاني يوم أو أول يوم نجد أن القبر هو هو، لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن، وما أشبه ذلك من الأمور. يقيسون أمور الدنيا بأمور الآخرة بأمور الدنيا. هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا مؤمنين بالغيب. المؤمن بالغيب أن يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا، هذا المؤمن. لكن هؤلاء والعياذ بالله قوم ملحدون، لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. فنقول: نحن لا نعارض هذا بما نشاهد في الدنيا، لأن أمور الآخرة من أمور لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق، والفرق ظاهر. على أننا نقول لهؤلاء: أليس الواحد منكم في منامه يرى في الرؤيا أنه قد زار أصدقائه، وأنه قد وصل البلد الفلاني، وأنه جلس، وأنه قام، وهو إيش؟ على فراشه لم يتغير، حتى لحافه لم يسقط عن ظهره، ومع ذلك يرى أشياء كثيرة، مع أن تعلق البدن الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا للروح في حال الوفاة الصغرى، فما بالك بالحياة الكبرى، قصد في الميتة الكبرى. فالمهم يا إخواني أنه يجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن إيش؟ أن نؤمن ونسلم، ولا نقول كيف ولما. يوم القيامة الناس في صعيد واحد، ترى المؤمنين يسعى نورهم إيش؟ بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة ليس عندهم نور، والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا. ولهذا قال: لظهور الفرق الكبير بينهم، والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد. والمنكر والمتردد: المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وهذا حق ولا أشكال فيه، والملحد يتردد أو منكر. انتهى الوقت؟ طيب. فصل: ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. نؤمن بالقدر خيره وشره، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه الخمسة والحمد لله كلها تكلمنا عليها، كلها سبقت. بقي السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله، وقوله خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته ويقتضيه علمه. فالمقدر للخير هو الله، والمقدر للشر هو الله. انتبه، كل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وكفر وإيمان، كله من الله عز وجل. ما في شيء خرج عن ملكه، لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله. نقول: نعم، يكون الشر من الله، لكنه ليس إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله. الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي اقتزها الله عز وجل شرور خلقها من؟
الله.
الحريق الذي يطلب أمواله وأنفسه شر خلقه الله. العواصف المدمرة خلقها الله. الفيضانات المغرقة خلقها الله. الأوبئة المهلكة خلقها الله، وكلها شر. المعاصي والكفر والإلحاد والتطاحن بين المؤمنين والكفار شر، لكن خلقه من؟
الله.
طيب، إذن كل شيء من الله، لكن الشر ليس إليه، بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله، ليس شرا بالنسبة لفعل الله. ليش؟ لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة، فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. واضح يا أخوان؟ واضح. الإنسان قد يصاب بمرض يتأذى به ويشق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته، أليس كذلك؟ كثير من الناس استقاموا حين ابتلوا ببلاء. حدثني رجل أنه كان من أشد الناس إلحادا، لا يصلي ولا يتحاشى عن زنا ولا عن مخدرات ولا عن خمور، سبحان الله، فاسق بمعنى الكلمة. فمات أبوه، مات أبوه اللي كان عاجزا عن تربيته، مات أبوه. يقول سبحان الله، لما مات أبي وعرفت المصيبة آمنت، سبحان الله العظيم، آمن لأنه عرف الله عز وجل، آمن واستقام وصار إلى أن حدثني من الملتزمين الذين نشهد لهم بالخير. إذن هذه المصيبة التي حصلت في فقد أبيه صارت إيش؟ صارت خير له، صارت خير له. كذلك الإنسان يصاب بالمرض بعد الصحة، لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض أبدا. أنت الآن والحمد لله تتنفس بسهولة، تتكلم بسهولة، تأتي تقضي حاجتك بسهولة، لكن لو أصبت بعائق بضيق نفس عرفت قدر نعمة الله عليك بالنفس أو لا؟ نعم. لو أصبت بحبس البول عرفت قدر نعمة الله عليك بسهولة إخراجه. لو أصبت بسلس البول عكس الحبس إيش؟ عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على حبسه. إذن الشرور التي تكون في مفعولات الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله، بالنسبة لفعل الله، فعل الله كله خير، والشر في المفعولات. انتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكل عليك قول الرسول تؤمن بالقدر خير وشر. إذا تؤمن بالقدر أي تؤمن بالمقدور خيره وشره. أما القدر الذي هو تقدير الرب عز وجل فوالله إنه كله خير، كل خير. طيب وجود الشيطان خير؟
نعم.
عجيب، خير؟ نعم. لولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعات، لأن الذي يجاهدنا على الطاعات هو الشيطان، والذي يوسوس لنا بالمعاصي هو الشيطان، ولا نعرف قدر النعمة إلا بذلك. لولا الشيطان ما كان هناك كافر ولم يستقم الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجرد الأفاعي السباع وجودها خير ولا لا؟ لكنها هي شر، لكن وجودها لتعرف بذلك قدر نعمة الله عليك. الأفعى ما هي بالنسبة للبعير؟
لا شيء.
الأفعى والبعير وش النسبة بينهما؟
لا شيء.
الأفعى كذيل البعير، كذيل البعير، وما ذلك الأفعى لو تمسك لأهلكتك. البعير تأتي إليك منقادة بكل سهولة، الصبي الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة، يبركها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرر. تعرفون تتجرر؟ تعرف الطعام، تعرف الطعام، ما على باله أبدا. بهذا تعرف قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء كثيرة يقول شرحها. لكن المهم أن نؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بإيش؟ بتقدير الله عز وجل، من خير أو شر. تؤمن بالقدر خير وشر. المعاصي بتقدير الله. أفهمتم؟ العجب أن المعتزلة الذين ينزهون الله عز وجل يقولون المعاصي من فعل العبد وليس من الله. وقال قائلهم مرة سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، أنت لا قلت سبحان الله العظيم، سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله قال في كتابه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يزين الزاني ليس بتقدير الله. فقال له الصني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. خصمه أو لا؟
خصم،
لأنك إذا قلت المعاصي من مخلوقة الله صار في ملك الله ما لا يريد، وصار ملك الله قاصرا لا لم يعم كل شيء. طيب انتهى الوقت.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه. إذن الله عز وجل عالم بكل شيء، حتى الذي لم يقع هو عالم به. لكن هنا إشكال، قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل، ونحن نقول إن علم الله أزلي سابق، فكيف نجيب عن هذه الآيات؟ نقول الجواب عن هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أن علمه به بعد وقوعها علم بوقوعها، وعلمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وبينهما فرق. أنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن الظهر الساعة 12:10 هذا علم به قبل وقوعه، فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجددا لأنه سبق أني عالم بذلك، لكنه علم به بعد وقوعه. فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وعلمه بها بعد وقوعها علم بأنها واقع. هذا واحد. الوجه الثاني وهو أسد، أن نقول علم الله بها قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وعلى هذا فقوله حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن هذا المبتلى لم يوجد أصلا، لم يوجد. إن الله علم أن العاصي سيعمل هذه المعصية قبل كل شيء، علم أزل لا يزال في نفس الله عز وجل قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي عصى الله، لكن علمه بعد المعصية هو العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. قلنا ذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، هذا القدر نؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. انتبه لهذه الجملة الثانية، اقتضته حكمته، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. اعلم أن كل شيء يقع من الكائنات وأن كل شيء يحكم الله به من المشروعات، اعلم أنه على وفق الحكمة. وإذا آمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه. انتبه يا أخي لهذا، لأن الإنسان لقصور علمه قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف للحكمة، قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف للحكمة. نقول إنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء موافق للحكمة مخالف للحكمة فاتهم إيش رأيك، اتهم رأيك، لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم من الحاكمين. فلا يمكن يوجد شيء من الكائنات أو شيء من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة. ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر، واجب. لو لم نفعل ذلك ما رضينا بالله ربا. الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة، إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعد الآن. ولهذا نضرب لكم مثلا صغير. الإنسان يريد شيئا من الأشياء أحيانا ثم يجد موانع تمنعه من فعله أو مقتضيات تقتضي أن يفعل غيره، فتجد يندم ويتكدر. وإذا بالأمر يكون الخيرة فيما اختار الله، يعلم أنه لو فعل الأمر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه، لكن الله قدر الأمر على خلاف ما يريد لحكمة وهي من مصلحة العالم. ولا أدري هل يقع ذلك في يومياتكم أو في شهوركم أو في سنواتكم أو في أعمالكم أو لم يقع منكم شيء من ذلك. واقع واقع. أنا أحدثكم عن نفسي، أحيانا أريد شيئا وأصر عليه وإذا لم يتيسر لي ندمت، ثم إذا بالأمر تكون الخيرة فيما لم أريده بل فيما جرى. إنسان مثلا نقل في وظيفته من بلد إلى آخر، تجد يتكدر، وكيف أذهب عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرفه؟ ثم يقدر له في هذا البلد